سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات صناعة المفردين، صناعة المفردين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج بداية لكل خير وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. النهاردة مع سورة من السور التي تقال في أذكار الصباح والمساء، وفي الحقيقة هذه السورة يعني نستعملها كثيرا في يومنا، يعني نستعملها في دبر الصلوات، نستعملها في ركعتي الفجر، نستعملها في صلاة الوتر، نستعملها في الرقية، نستعملها يعني بنستعملها في مواطن كثيرة جدا، ألا وهي سورة الإخلاص. وما أدراك ما سورة الإخلاص؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين يعني الذين يقصدون الله عز وجل في كل احتياجاتهم. الله سبحانه وتعالى يبدأ السورة ويقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة التي كانت سببا لدخول رجل الجنة، هذه الصورة التي كانت سببا لمحبة الله عز وجل لرجل، كما جاء في الحديث، وهما يعني هما روايتين مختلفتين، يعني في روايتين مختلفتين. الرواية الأولى إن هذا الرجل الذي كان يصلي بأصحابه، فكان إذا صلى بهم يصلي بهم بصورة الإخلاص، فلما رجعوا له يعني وقالوا له يعني وكأنه بيقولوا أنت مش حافظ غيره، فقال لهم إما أن أصلي وإما أن أترك، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم سلوه لما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فإني أحبها وإنها صفة الرحمن. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله قد أحبك بحبك إياها، يعني بسبب حبه لصورة الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني أحبه. وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة، بسبب أنه بحب آية سورة أربع آيات الله سبحانه وتعالى يعني أدخله الجنة. ولكن هل كان يحب هذه السورة كمبنى فقط، أو أنها فيها من السجع مثلا أحد الصمد؟ لا، هذا قد عرف معناها، هذا قد فهمها وعاش على مدلولاتها. فهذه السورة التي من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال الصحابة: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فطبعا ثلث القرآن قالوا إما في المبنى أن أنت فعلا تكون كأنك قرأت ثلث القرآن، أو إما في المعنى، لأن معاني القرآن مثلا الثلاثة منها التوحيد، يعني معاني القرآن إن موضوع من موضوعات القرآن الكبرى، فالتوحيد يعتبر واخد ثلث القرآن، فإما في المعنى أو إما إن هو ثلث القرآن يكون قد قرأها وهو مستحضر لثلث الثواب، يعني الثواب يعني تدل على أنه يأخذ ثلث الثواب. فالإنسان برضو أي سورة الإخلاص بتقدم لنا ثلث القرآن قراءة، وكأن الإنسان قد قرأ ثلث القرآن. كمان أي سورة الإخلاص بتأدي لنا الإنسان يكون له قصر في الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها حتى يخدمها بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أطيب وأكثر سبحانه وبحمده. طيب يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل وهو يصلي ركعتي الفجر، هذا الرجل صلى بالركعة الأولى بالكافرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل عرف ربه. طب لما قرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص قال: هذا رجل آمن بربه. فالشاهد إن فضائل سورة الإخلاص كثيرة جدا، وبنستعملها في اليوم والليلة كتير جدا جدا، فكان حري بنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا نتعرف على معناها. يعني هذه السورة التي يعني والله فعلا الإنسان إذا عرف معناها يكون قد خلص لله عز وجل وأخلص لله عز وجل، فهي سورة خلوص وتخلص، هي سورة إخلاص وخلوص وتخلص. طيب، فالله سبحانه وتعالى يبدأ السورة بيقول: قل الله أحد. وكلمة قل إذا جاءت تعني، لا تعني قل فقط قوليا، لا، قل يعني قلها، افهمها، اعمل بها، اصدع بها، يعني قلها للعالم أجمع. قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى. تعرفنا على معنى اسم الله عز وجل في آية الكرسي: الله أحد سبحانه وتعالى، أحد في ذاته سبحانه وبحمده، أحد في صفاته سبحانه وتعالى، ليس له مثيل ولا شبيه ولا شريك سبحانه وتعالى. فهذه السورة التي عندما جاء المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد. فسورة الإخلاص هي السورة التي اختارها الله عز وجل ردا على هذا السؤال. فالله قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد المعنى أنه هو المقصود في قضاء الحوائج سبحانه وتعالى، المقصود الذي يلجأ إليه كل خلق، كل الخلق يلجؤون إلى الله عز وجل، كل الخلق يقصدون الله عز وجل في قضاء حوائجهم. فالله الصمد على معان كثيرة، يعني ذكرت معاني أخرى للصمد، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج. هذه الحوائج إما أن تكون دفع مرهوبات، أمر يعني يخوفني، أو أمر يعني أنا يعني مهتم به من الهم، يعني فإننا إيه إن أنا أدفع هذا المرغوب، أقصد الله عز وجل في دفع المرغوب وفي جلب المرغوب. الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، هو الذي ينعم على عباده سبحانه وتعالى، لأنه هو الصمد سبحانه وتعالى، هو الغني عن الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، والغني الحميد من الإغناء والاستغناء، فهو من الإغناء يغني غيره ومستغني عن جميع خلقه، لأنه هو الصمد سبحانه وتعالى. كم يحتاجه الصغير والكبير، كم يحتاجه يعني الفقير والغني، كم يحتاج كل الناس تحتاج إلى الله عز وجل. نحن نحتاج إليه في أدق 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 التفاصيل، نحتاج إلى الله عز وجل. فالله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني الذي يعني في مظنة الناس في الدنيا، ها، في مظنة الناس في الدنيا أن الإنسان بنفسه وبمن معه يكون يقوم بعمل الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لم يلد، يعني ليس له ولد سبحانه وتعالى. مظنة لماذا؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لأن إحنا في الدنيا الإنسان يقول مثلا إن ده في الدنيا يقول لك ده الملك الفلاني بيجهز ابنه للخلافة، بيجهز ابنه للتملك. لا، الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ليس هناك أحد مكافئ له سبحانه وتعالى، ليس له ولد وليس له صاحبة سبحانه وبحمده. علشان كده سورة الإخلاص من الصور المهمة جدا جدا جدا، الصور اللي احنا محتاجين فعلا نعلمها لأولادنا ونعلمها لشبابنا ونعلمها في نتعلمها في البيوت، لأن احنا بنستعملها في اليوم استعمالات كتيرة جدا جدا جدا. فاحنا محتاجين نتعرف على معناه، واحنا لما بنقولها في أذكار الصباح والمساء محتاجين ان احنا يعني نستحضر كل الكلام ده. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن القصد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.